فول ورماح، قصة من سلسلة فانتازيا، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. لنبدأ بالمقدمة ونعرف بطلة قصتنا. اسمها عبير، لم يكن لها نصيب من اسمها، فهي تفتقر إلى الجمال الذي يوحي به الاسم. إنها سمراء نحيلة بارزة عظام الوجنتين، باردة الأطراف، ترتجف رعبا من أي شيء وكل شيء. إنها حتى غير مثقفة، وبكل المقاييس المعروفة لا تصلح كي تكون بطلتنا أو بطلة أي شخص سوانا. هي لا تلعب التنس ولا تعرف السباحة ولا تقود سيارات الرالي، وليست عضوا في فريق لمكافحة الجاسوسية أو مقاومة التهريب. لكن عبير برغم ذلك تملك أرق روح عرفتها في حياتي، تملك إحساسا بالجمال ورفقا بالكائنات، وتملك مع كل هذا خيالا يسع المحيط بكل ما فيه. لهذا أرى أن عبير هي ملكة جمال الأرواح، إذا وجد لقب كهذا يوما ما. ولهذا أرى أن عبير تستحق مكافأة صغيرة، ستكون بطلتنا الدائمة، ولسوف نتعلم معا كيف نحبها ونخاف عليها ونرتجف فرقا إذا ما حاق بها مكروه. ولأن عبير تملك القدرة على الحلم، ولأنها تختزن في مقدمة مخها مئات الحكايات المسلية وألاف الأحداث التي خلقها إبداع الأدباء عبر العصور، لذلك وقع عليها الاختيار كي ترحل إلى فانتازيا. فانتازيا أرض الأحلام التي لا تنتهي، فانتازيا حيث كل شيء ممكن وكل حلم متاح، فانتازيا جنة عاشق الخيال. ولسوف نرحل جميعا مع عبير، سنضع حاجاتنا وهمومنا في القطار الذاهب إلى فانتازيا، وهناك سنتعلم كيف نحلم. إن صفير القطار يدوي والبخار يتصاعد حول قاطرته، أهو ذا جرس المحطة يدق؟ إذن فلنسرع، لقد حان موعدنا مع الأحلام في فانتازيا. لقد مر شهران على عودة عبير إلى أرض الواقع، وطيلة هذين الشهرين لم تشعر بحاجة ماسة إلى الفرار من جديد. لقد منحها شريف كثيرا من وقته، واستطاع بمعجزة ما أن يصبح مسليا. صحيح أنه لم يتعلم المبارزة بسيوف الليزر، ولم يتعلم الرماية بمسدسين مقلوبين في جرابيهما، ولم يملك قط سيارة برمائية، بمعنى أدق لم يصر واحدا من الآخرين الذين تلقاهم في فانتازيا، ولا يكفون عن إثارة شغفها في كل ثانية. لكنه بدأ يهدأ فيما يتعلق بعالم الكمبيوتر، لم يعد ذلك العاشق المجنون، ولم يعد يفاجئ نفسه كل ثانية بفكرة جديدة ومفهوم جديد. أخذها في رحلة إلى الأقصر وأسوان، واصطحبها إلى الإسكندرية، وثرثر معها حول كل شيء عدا الكمبيوتر بالطبع. بل إنه صدق أو لا تصدق، زار أسرته مرتين بصحبتها، ويبدو أن أسرته بدأت تقبل وجودها تدريجيا وترى أنها ليست بهذا السوء. الأرستقراطية المصرية العتيدة تتمثل في هذه الأسرة، الأرستقراطية التي لا تتحذلق ولا تدعي ولا تتظاهر، لهذا يتمتع أصحابها بتحفظ ممزوج بالكبرياء يفصلهم عن الآخرين، وفي طباعهم بساطة لا ترى غضاضة في الجلوس على الأرض أو التهام شطيرة طعمية في تلذذ لو دعوتهم إليها. صحيح أنهم سيمرضون أسبوعا بعد هذه الشطيرة، لكنهم لن يذكروا لك هذا. ولهذا أيضا يمكن أن تجد ثيابهم بسيطة غير مبهرجة، ربما تحتاج للكواء، لكنها تناسبهم تماما. إن شريف واحد من هذه الطبقة، وفي تعاملاته مع العالم الخارجي يتمتع بسذاجة وبساطة لورد إنجليزي وجد نفسه في الأدغال فجأة. لهذا أحبت عبير أسرته، ولكنها لم تجد نفسها بينهم، ولم تنسى أن أمثال هؤلاء حين كانوا يتنزهون في أوروبا لتزكية وقتهم، كان جدها يتنزه هو الآخر في حارة الجعايدة حاملا قربة السقاء على ظهره. لم تكن تريد منهم سوى شريف وقد حصلت عليه، ولم ترد أن تضايقه بمضايقة أسرته، لهذا كانت معهم ألطف من عصفور صغير وأرق من نسمة مساء. لكن عبير لم تكن تنتمي لأسرتها هي ولا حارتها، إن عبير مواطنة من مواطني فانتازيا، أو هي تعتبر نفسها كذلك، إنها تشاهد الحياة بنصف عين وربع انتباه، كأنما تقرأ كتابا تدور فيه هذه الأحداث، وخيالها كله هناك مع المرشد وفان هيلسينج وإخوان الدم وزولتار وثوار جالاكاتيكا. في الآونة الأخيرة ابتاعت عددا لا بأس به من الروايات والكتب، وقرأت كثيرا جدا في الفترات التي يكون شريف فيها في عمله. إن خيال الإنسان لن يتوقف أبدا، كل هؤلاء يجاهدون من أجل توسيع رقعة فانتازيا، كما يجاهد الهولنديون ضد البحر لتوسيع رقعة بلادهم. واحد يدعى ويليام بيتر بلاتي أضاف إلى فانتازيا أرضا جديدة، هي أرض الأرواح الشريرة وطقوس طردها، ذلك العلم الذي يسمونه إكسورسيزم. واحد يدعى مايك كريشتون أضاف أرضا تحوي قصص الديناصورات والفيروسات الفضائية الغامضة. مجاهد عجوز يدعى بوريس باسترناك حرك مشاعرها بقصة طويلة مرهقة عن روسيا بعد ثورة أكتوبر، حيث يواجه الدكتور جيفاجو تحولات المجتمع. دعك من المجاهدين جمال الغيطاني والقعيد وصنع الله إبراهيم بإبداعاتهم التي لا تنسى، على أن أكثر ما أحدث تأثيرا في نفسها هو قراءتها نهمة للتاريخ الفرعوني في كتب قصة الحضارة وفي قصص نجيب محفوظ وحتى في قصص أجاثا كريستي البوليسية الفرعونية. لم تكن قد رأت الأقصر ولا أسوان إلا مع شريف، وقد احتبست أنفاسها إذ عرفت أن هذه الأشياء المذهلة موجودة على أرض مصر، وأنها كان من الممكن أن تموت دون أن تراها. هي لم تكن على أقل الاحتمالات قد رأت المتحف المصري، وإن كانت على الأقل تعرف أنه هناك في ميدان التحرير، ولكن لم يخطر ببالها قط أن هناك من يدخلونه ليشاهدوا ما به، وكأنه محظور على غير السياح، وكأنهم سيطردونها أو يطلقون عليها الرصاص لو حاولت الدخول ببشرتها السمراء. وحين رأته مع شريف بالطبع أدركت أن هناك عالما كاملا لم تتصور وجوده، وأدركت أن هناك أشياء لا حصر لها، لم ترها بعد وستموت دون أن تراها. هذا عن مصر فقط، فماذا عن ثلوج ألاسكا وشلالات نياجرا ومتحف مدام توسو وحدائق أوغندا المفتوحة وشمس منتصف الليل؟ إنها لم ترى هذه الأماكن أبدا في الواقع، لكنها ستراها وترى ما هو أروع منها في فانتازيا. وجالسة على المقعد والأقطاب مثبتة على جمجمتها، نظرت إلى شريف فوجدته يعد البرنامج على الشاشة ساهما كاسف البال. أدارت رأسها نحوه وتساءلت: شريف، هل ثمت خطأ هناك؟ قال وهو يداها بالمفاتيح دون حماس: لا يوجد شيء صحيح من البداية. قالت: لماذا؟ قال بابتسامة باهتة: أنت تحاولين الفرار مني، دائما تقف فانتازيا العينة هذه بيننا. قالت: ولكن، قال، في كل مرة تطلبين فيها الرحيل أشعر أنني جزء من واقعك الكئيب الذي تشتهين الفرار منه، وأنا لم أقارب ذنبا ما. قالت: أعلم، لكني أعرف كذلك أنك عاكف على تطوير الجهاز وأن كلينا مستفيد من هذه الجلسات. نظر لها وتنهد ودس قرص نعناع في فمه. قال: أنت تعرفين أنني كففت عن العبث بهذا الجهاز منذ زمن، إن جي جي 2 ليس له فائدة اقتصادية مرتقبة، إنه جهاز لا يصلح إلا لفرد واحد هو أنت. شريف، كفاك سخفا. نعم، لن أفسد عليك متعة رحلتك. وعاد يضغط الأزرار دون حماس، إنه يجد في كل هذا إهانة من نوع ما، لكنه لا يريد أن يبدو قاسياً، بل هو لا يستطيع أن يبدو قاسياً. وحين ضغط زر الإدخال بدأ الحلم دون مقدمات في ذهن عبير. الفصل الثاني في مصر القديمة. من جديد في قطار فانتازيا، قال المرشد لعبير وهو يداعب سلسلة مفاتيح: هل لديك برنامج معين يا أليس؟ نظرت إلى السلسلة وغمغمت: أين القلم إياه؟ لقد ضاع. إن عدد اقتراض الأقلام وعدم إرجاعها موجود حتى في فانتازيا. لم تجيبي عن سؤالي بعد. راحت تتأمل المشاهد التي تمر بنافذة القطار، بعضها غدا مألوفا وبعضها لم تره من قبل. كانت هناك أصنام هندية ذات 6 أذرع، وكان جلجميش يبدأ ملحمته الرهيبة من أجل صديقه أنجيديو، ورأت سيف ابن زي يزن يبارز أعداءه. لكن أشد ما أثار فضولها هو أنها رأت ثلوجا وعمالا سوفييت يلوحون بالمشاعل في غضب، وأما ملهوفة تحمل رضيعها وتحاول اللحاق بقطار يتحرك. بانبهار هتفت: أيها المرشد، هذه مشاهد من دكتور جيفاجو، رواية باسترناك. أخرج رأسه من النافذة يتأمل المشهد دون اكتراث، ثم قال وهو يعود للاسترخاء: لابد أنها كذلك. قالت: لقد قرأت الرواية منذ أسبوعين، أبهذه السرعة صارت في معالم فانتازيا؟ قال: لما لا؟ في الخيال لا تحتاجين نقودا لإنشاء ديكور أو شراء ثياب للممثلين، ولا تبحثين عن كومبارس. لقد أنشأ خيالك عالما متكاملا بمجرد فراغك من قراءة القصة. ورأت عبير من النافذة معابد فرعونية وتماثيل هائلة الحجم وجنودا يلوحون برماحهم. لم تحتج للسؤال هذه المرة. هذا هو عالم الفراعنة هنا، حصيلة أسبوع من القراءات الجائعة لكل ما كتب عنهم. قالت: هنا يا مرشد. قال: ليكن يا فتاة. وجذب حبل القطار فتوقف. كان النيل يمتد أمام عينيها، مياهي حمراء اللون، نيل يختلف كثيرا عن الذي كانت تراه حين تمشي على الكورنيش مع غادة تلتهمان حبات الترمس وتحلمان وتتظاهران بأنهما لا تسمعان تعليقات الشباب العابرة، وهي تعليقات تعرف عبير يقينا أنها غير موجهة لها بل لصديقتها. هذا النيل الذي تراه الآن هو نيل بكر، نيل لم يروض بعد، ولم يضع أحدهم اللجام فوق ظهره. حصان هائج ثائر تتطاير خصلات معرفته في الهواء وتبعثر حوافره الغبار. وبسهولة تبينت أن هناك ظهوراً لعدد لا بأس به من التماسيح تركض في كسل على الضفتين بانتظار الحمقى من البشر أو أفراس النهر. سألت المرشد وهي تجفف العرق عن وجهها: من أنا في هذه المرة؟ تأملها في شرود وغمغم: لن تكوني فتاة طبيعية عادية، إن هذا يعني حياة مملة بلا جديد، زواج، إنجاب، عجين، خبيز، عصر نبيذ، ثم تموتين وتدفنين في تابوت من طين. كلا، لن يكون هذا. سأجعلك واحدة من بنات الفرعون، الأميرة إرمنحت. قالت: ما معناها؟ قال: كيف لي أن أعرف؟ فيما بعد سيقول علماء المصريات إن معناها الجميلة تتأود، أو سيدة دارها، أو سعيدة هي حياة راع، أي شيء من هذا. والآن وفي اللحظة التالية اختفى من أمامها. مشت عبير أو إرمنحات فوق الأرض الطينية الزلقة، وقد أدركت أنها ترتدي ثوبا طويلا من الكتان وفي قدميها صندلان ذهبيين، كما أدركت أنها صارت رشيقة معتدلة القامة وأن الأساور الذهبية تطوق ساعديها حتى المرفقين. كان هذا سوقا، ورأت أطفالا عرايا كما والدتهم أمهاتهم يلعبون ويتصايحون هنا وهناك. على حين جلس الباعة أمام سلالهم بما فيها من خضر وأنية فخارية وطيور وأرانب، ومن حين لآخر يتوقف أحد المارة ليقايض البائع على بضاعته. رأت فتاة فارعة القامة تحمل بطة في يد وتضع سلة كبيرة على رأسها تقايض بائعة على دستة من الحمائم. أين رأتها من قبل؟ آه، إن تمثالها موجود في المتحف المصري بذات الثوب. وفجأة سمعت صوت صراخ وعويل، ثمت كارثة ما حدثت أو تحدث. في الثانية التالية تبينت أن المارة يركضون بأقدامهم العارية فارين من وجه شيء ما، شيء ما يبعثر الغبار في كل مكان، شيء ما يصدر خوارا وله قرنان طويلان. قرنان طويلان، إنه ثور، ثور هائج يشق طريقه بين صفوف القوم، يدوس هذا حتى تنفجر أحشاؤه وتتهشم عظامه، ويطعن ذاك حتى يخترق صدره. وفي كل الأحوال لا أحد يجرؤ على التصدي له. قررت أن تفر، لكنها مرت بتلك اللحظة الكهربية الشهيرة، لحظة انعدام التوصيل بين المخ والأطراف. هي تعرف يقينا أن الثور سيهاجمها هي بالذات. لماذا؟ لأنها بطلة الأحداث. لكن كيف وأين إلى أين تفر؟ ومتى تطاوعها قدماها؟ وهنا سمعت من يصرخ في الجمع: افسحوا الدرب. طبعا قالها بلهجة ولغة غريبة زاخرة بالحاء والعين، لكنها فهمتها. أدركت أنه يتكلم الديموطيقية، لغة عامة الشعب. يرفع الرمح في يده، كان يحمل رمحا ويطوح ذراعا أسمرا مزدانا بالعضلات تجاه جبل اللحم الذي يركض نحوها، رمح ينغرس في العنق، لعاب رغوي يتناثر من الفم، الغبار، الصراخ، الثور يغير اتجاهه، الفتى الأسمر يطير في الهواء ويداه متشبثتان بالرمح. مقاومة، الرمح ينغرث أكثر، لعاب أكثر، غبار أكثر، صراخ أعلى. الجسد العملاق الأسود يكافح، ترتخي أقدامه، يهوي على قدميه الخلفيتين، خوار، محاولة للنهوض، ثم الموت النهائي لكتلة العضلات الهائلة التي ملأت الدنيا هلعا منذ ثوان. فيها عدا انتفاضات نهائية، وتهرع عبير مع الهارعين نحو الجسد الأسمر الممرغ في التراب. كان راقدا هناك شاب أسمر هادئ الملامح، مريح التقاطيع، لكن الألم يكسو سحنته، وخيطا من الدم يتدلى من فتحة منخره إلى الأرض. لقد أنقذها ببسالة، هشم عظامه لينقذها، فهو شهم، بل هو كذلك أشجع الشجعان، لأن من يقف في طريق جبل لحمي مثل هذا لا يمكن أن يكون أدميا يخاف ويجزع. كادت تنحني لتريح رأسه على ركبتيها، لكنها سمعت همسات تقول لها إنها ترتكب خطأ ما، ومن أذنها دنت امرأة لتهمس: التحية أيتها الأميرة يا ابنة آمون، لقد قام الجندي بواجبه فدعيه. أدركت عبير أن الناس يخشون لمسها، واضح أنها ممنوعة من اللمس باعتبارها ابنة الفرعون آمون شخصيا. رأت رجالا ضخام الجثة يحملون رماحا، وكل ما يوحي به منظرهم أنهم رجال الشرطة، كانوا يمسكون بفلاح بائس هزيل الأصلع الرأس من قفاه ويقتادونه نحوها. تحية يا ابنة آمون، قالها كبيرهم وانحنى حتى لمست جبهته التراب تقريبا، وأردف: هذا هو صاحب الثور، يزعم أن الثور هاج وفر منه بسبب الزحام. هتف الرجل متوسلا وهو يحاول التملص من جلاديه: تلك هي الحقيقة بحق بتاح. صفعة هوت على قفاه وسب من رئيس العسس: صع أيها المعتوه، قل لي من كلفك من الحيثيين بقتل الأميرة، إن أركان المؤامرة تتضح لنا الآن. سنأخذك إلى إدارة مكافحة الاغتيالات، وهناك سنعرف كل شيء بما فيه اسم زوجة خالك، اسمها سح، وأنا لا أعرف حتى كيف أنطق اسم هؤلاء الحيثيون. شش، قالها رئيس العسس وأخرج من حزامه جهازا لاسلكيا ووكي توكي، وأطال الإريال الخاص به ليتكلم محدثا جهة ما. أرسلوا عربة، لدينا عميل فائق الأهمية هنا. أحست عبير بأن هناك شيئا ما في غير موضعه. نعم، جهاز اللاسلكي الفرعوني هذا. صحيح أن الفراعنة كانوا عباقرة، لكن ليس إلى هذا الحد. إنها في فانتازيا، حيث أن كل شيء مسموح به. اقتاد الفلاح إلى العربة بينما هو يقاوم ويصرخ: قلت لكم إن زوجة خالي اسمها سح، ماذا تريدون بعد هذا؟ ثم أن الثور فر مني. أي إن ضرباتك قوية حقا يا سيدي. وورائي كوم من الأفواه التي يجب إطعامها. وقال رئيس العسس: الأفواه الوحيدة التي ستطعم هي أفواه التماسيح بعدما ننتهي من استجوابك. وضحك ضحكة طويلة. كانت ضحكاته مستمرة بينما العربة تتحرك بفريستها إلى إدارة مكافحة الاغتيالات، فما إن ابتعدت حتى كف عن الضحكات ونظر إلى عبير باحترام قائلا: والآن يا أميرة، اسمحي لي بإعادتك إلى القصر. هتفت عبير في لهفة وهي تشير إلى الجندي الممرغ في التراب مهشم الأوصال. وهذا، مد شفتيه في اشمئزاز، هذا لا شيء، واحد من العامة قام بواجبه نحو أميرته. بغضب هتفت: ولماذا لم يقم أحدكم بهذا الواجب؟ كل هذا الحشد لم يتحرك منه سوى رجل واحد. قال: قمنا يا أميرة بواجبنا، والخائن في قبضتنا، ولسوف ينال جزاؤه حالا. قالت: كلكم على فلاح بائس عاثر الحظ، بينما فررتم كالأرانب من وجه الثور. كنا ننتظر اللحظة المناسبة، لقد تراجعنا لفحش الوثبة. ثم التفت إلى رجاله صائحا بلهجة لا تناقش: هاتوا الجندي إلى القصر، لقد عفت عنه الأميرة. صاحت في حنق: عفوت عن ماذا؟ عن إعاقته لحراسك طبعا، إن هؤلاء الهواة. وكتمت عبير غيظها، وفي صمت ركبت عربة يجرها جوادان، ووقفت إلى جوار رئيس العسس الذي أمسك باللجام وهوى فوق ظهري الجوادين بصوته، فانطلقت تنهب الأرض قاصدة القصر. كان العبيد العمالقة سود البشرة يملؤون رضهات القصر، وكان هناك بعض الجنود شاكي السلاح يرتدون جلود النمور لسبب لا تفهمه. كل شيء غاية في الضخامة والفخامة والإبهار. الجدران المنقوشة برسوم أنيقة، والأعمدة ذات الطابع الفرعوني المحبب للنفس، والأرضية المزخرفة بزهرة اللوتس. قدر لعبير وهي تمشي مع حارسها مدى رقي ذوق هؤلاء الفراعنة. كل شيء متناسق، ولا يوجد خطأ واحد في الألوان ولا في الطراز. المباني تنسجم مع الرسوم ومع التماثيل ومع الثياب ومع أقداح الشراب في تناغم جميل. كان هذا هو البلاط، وفي صدر المكان على مقعد مهيب شامخ يجلس عملاق لا يقل هيبة ولا شموخا. على رأسه تلك القبعة أو غطاء الرأس ذو اللونين الذي يرمز لتوحيد القطرين. إن هذا هو الفرعون أبوها. كان يحصو الشراب من قدح ذهبي كبير، على حين يقف وراءه عبد زنجي هائل الحجم عاري الجذع يلعب دور مروحة السقف، مستعملا مروحة ريشية هائلة الحجم. وأمام الملك كانت هناك مجموعة من الفتيات الرقيقات تؤدين نوعا من الباليه الإيقاعي على نغمات تنبعث من هارب ضخم تمسك به حسناء رقيقة أخرى. هنا رأى الفرعون عبير وقائد العسس، رفع ذراعه في صرامة ليوقف الحفل الترفيهي، ثم أشار إلى الرجل كي يدنو منه. واستطاعت عبير أن تتبين ملامح الرجل أبيها في جلاء أكثر. كان وسيما دقيق الملامح، أسمر اللون طبعا، فكل هؤلاء الفراعنة يبدون كأنما شكلوا لتوهم من طمي النيل. وكان الفرعون صارما آمرا يوحي بأنه اعتاد أن يأمر فيطاع دون جدل من أي نوع. ركع كبير العسس على ركبتيه وهتف في تبجيل: تحية يا طويل الخطى، هذا كبير العسس المستحق لعطفك يخبرك أنه قد تم إحباط مؤامرة حيثية لاغتيال ابنتك. جرع الفرعون جرعة من الشراب وقطب ونظر باتجاه عبير غير فاهم بعد لمعنى ما حدث، ثم تساءل بصوت جهوري: ابنتي؟ غريب، أنا لا أذكر وجه هذه، من هي؟ هي الأميرة إرمنحات أيها الملك، رقم 58، الأم أسيرة حبشية من بلاد بونت. قال الملك: آها. وهنا تذكرت عبير أن رمسيس الثاني كان هو الملك الذي أنجب أطفالا لا يعرف أحد عددهم، وإن كان أكثر التقديرات تواضعا يقول إنهم 90 ابنا. ظريف أن يكون المرء قبيلة كاملة تحمل صفاته الوراثية، لكن هذا يعني أنها غير ذات أهمية كبرى، مجرد فرد في جيش تعداده يفوق الحصر. ومن الواضح أن أباها ذاته لم يرها سوى مرة أو مرتين، ربما لم يرها قط. لم يبدو رمسيس شديد الاهتمام، وهذا طبيعي، وهز رأسه في ملل مغمغما: حسنا، ألقي بالمتآمرين إلى التماسيح. حتما يا مولاي، وهناك جندي ضحى بحياته كي ألقي به للتماسيح والآخر، لكنه أنقذ حياة الأميرة. إذن أحسنوا وفادته واجلبوا له طبيبي الخاص، والآن خذها وانصرف، فأنا كما تريان مشغول. بالطبع لم تجد الوقت ولا شجاعة كافية لتسأله عن سر انشغاله، ما دام لم يكن يفعل شيئا حين دخله. ومشت وراء حارسها الذي سلمها لعبد، ثم سلمها لقهرمانة أخذتها إلى الحريم. كان اللقاء الأول مع أبيها محبطا، هي لم تتوقع أن يقف على يديه ويهلل لنجاتها، لكنها لم تتوقع كذلك كل هذا الجحود والنكران. قالت لها أمها الحبشية حيث جلست تضفر خصلات شعرها وتغسلها بزيت الزيتون والنبيذ: إن أباك رجل عظيم، أعباء الدولة تحاصره والإمبراطورية تتسع، لهذا ليس لديه الوقت الكافي ليكون حنونا. سألتها عبير وهي تلقي ببعض حبات العنب إلى فمها: وماذا عن الجندي الذي أنقذني؟ يمكنك أن تريه إن الجواري يعنين به الآن. أتراه بهذه السهولة؟ واضح أن تعقيدات الحريم الشهيرة في خدرهن لم تصل بعد إلى الفراعنة. لو كان هذا بلاط هارون الرشيد لاحتاج إلى توصيل رسالة إلى جارية، توصلها إلى عبد يوصلها إلى عبد، يوصلها إلى خصي يوصلها إلى الجندي، وهكذا. مشت مع جاريتها إلى إحدى القاعات الصغيرة، وكان أول ما أثار دهشتها كل هذا الدخان المتصاعد في الجو، ثم أدركت أنهم يحرقون أعشابا ما. أثار دهشتها كذلك ذلك الكاهن أصلع الرأس الذي يضع جلد نمر على كتفه، وقد راح يحرق أشياء صغيرة ويدسها في دم المريض مستعملا إبرة مدببة. وفي أركان القاعة تناثرت تماثيل إيزيس ترضع صغيرها، أو إيزيس دون أن ترضع صغيرها، أو إيزيس دون صغيرها. أما الكاهن فراح يردد أدعية معينة ذات طابع علاجي وقائي فعال، يقول: شوح عشتار أمون حشروت نفتيس سخمت. دنت منه وتأملت المريض، كان في حال سيئة، هذا واضح، يرتجف ويهلوس والعرق البارد يحتشد في حبيبات على جبينه. جلست جوار الكاهن ساعة من الدخان الكثيف وقالت، محاولة أن تجاري ثقافته الوثنية الضحلة: هل هي الأرواح؟ هل أذته؟ نظر لها في دهشة كأنما يريد أن يصارحها بجهلها لولا الأدب تجاه منصبها الملكي، وقال في كياسة: بل هي الصدمة العصبية يا أميرة، مع اشتباه وجود كسور في الحوض وتمزق في الطحال، إن نبضه سريع وضغط دمه منخفض. قالت: ضغط دمه. كيف؟ قال هذه التفاصيل التقنية مشروحة في بردية إبريز، وهي لا تعني غير الأطباء. ورفع رأسه نحو إحدى الجواري الواقفة قربه. أريد 500 مقدار من أمون رع وقربتين من محلول حورس، أخشى أن نفقد هذا المريض الآن. ناولته الجارية، يبدو أنها جدة ممرضات اليوم، جرة ملأ بسائل ومعها أنبوب نحاسي صغير. وهنا وجدت عبير ألا جدوى هنالك من مشاهدة ما يحدث، خاصة وهذا الرجل يعرف ما يفعله. كما هو واضح إن الطب المصري القديم لم يكن متخلفا كما حسبته، ولو كانت ذات خبرة طبية لاستنتجت أن أمون رع هو جد الأدرينالين، وأن محلول حورس هو جد الدكستروز، وأن هذا الكاهن هو أستاذ الطب الطوارئ بجامعة منف. جالسة على أريكة في الحريم مستمتعة بالأنسام التي تحركها مروحة من ريش الطاووس تمسك بها فتاة سمراء باسمة، راحت عبير تعرف أكثر عن رمسيس الثاني وعن هذه الفترة التاريخية. محدثتها هي الحسناء ميحور، التي هي وهذا متوقع أختها من الأب. صحيح أنها في فانتازيا، وصحيح أن الخيال هو سيد اللعبة ها هنا، إلا أن ما قرأته عن رمسيس الثاني كان دقيقا ووافيا، لهذا لا توجد تلفيقات ها هنا، ويمكن للقارئ أن يطمئن إلى المعلومات التالية. رمسيس الثاني، تقول ميحور وهي تقذف حبات العنب إلى فمها الدقيق، هو ابن الملك سيتي الأول، وكلاهما ينتميان إلى أسرة الرعى مسا. بالمناسبة إن النطق الصحيح هو رعمسيس وليس رمسيس، وهي أسرة لم يعرف علماء الأثر بعد كيفية نشأتها. هنا أصاب عبير الذهول، كيف تتحدث ميحور عن أبيها وجدها قائلة إن أحدا لم يعرف كيفية ظهورهما؟ ثم تذكرت أن ميحور لا تقول إلا ما تعرفه عبير أو ما تعرفه وظنت أنها نسيته. قالت ميحور وهي تتمطى وتريح رأسها على ركبة عبير، فيما بعد سيسمون هذه الفترة الدولة الحديثة، وسيقولون إننا من الأسرة 19. أنت تعرفين أن الأسر عديدة في تاريخ الملوك الفراعنة. وهنا توقفت عن الكلام ونظرت تجاه الباب، كان هناك عملاق زنجي يقف في أدب منتظرا السماح له بالكلام. هزت ميحور رأسها تدعوه للدخول فالكلام. قال العملاق وهو يترك للأرض حياء، أبلغني الكاهن كه أن أبلغ الأميرة أن الجندي الجريح قد، قالت قد تعافى واجتاز مرحلة الخطر. ابتسمت ميحور بخبث ونظرت إلى عبير نظرة معناها أرأيت اللاداعي لكل هذا القلق، ثم عادت إلى جلستها المسترخية. شعرت عبير بارتباك، فهي لم تعتد قط أن تمارس حياتها أمام العيون، فكيف تضطجع هذه وتسترخي أمام هذا الثور الواقف لا يبرح المكان؟ ثم فطنت إلى أن ميحور لا تعتبره بشرا أساسا، فضلا عن كونه رجلا، كأنه قطعة أثاث موجودة هناك من البداية. إن المرأة لا تخجل إلا من رجل في مستواها أو أرفع منه. أما علاقة الملكة بعبدها فهي علاقة شبيهة بعلاقتها بقطها السيامي المدلل أو كلبها، وهي والحق يقال ذروة التعالي الطبقي والإهانة لأدمية هؤلاء الذين هم بشر مثلنا. وفي سرها تساءلت كيف يفكر هذا العبد وما الذي يخطر له. في الغالب هو لا يفكر في شيء، لأن سن العبودية جعلت خلايا مخه تضمر. الرأي صار عضوا أثريا رمزيا يذكره أنه كان حرا يوما ما في أحراش إفريقيا، والفتيات يخجلن منه. أما الآن فهو لا شيء، مجرد دكتافون آدمي هائل الحجم. في سأم أزاحت هذه الخواطر جانبا ونهضت لترى الجندي الجريح. كان راقدا في ذات الخيمة، لكن عينيه هذه المرة كانت مفتوحتين تلمعان بالحياة، وأدركت أن الطبيب قد أتى بمعجزة لا شك فيها. نظر لها نظرة صافية كالينبوع، وابتسم. حقا ليس الكلام سهلا إلى هذا الحد، ليس مجرد تحريك للشفتين واللسان، خاصة حين يكون عليك أن تشكر من ضحى بحياته ليبقيك حيا. قال: أميرتي أنا. كان هو البادئ بالكلام، لكنها لم تجد جملة مفيدة فيما يقوله لها. ماذا يقصد ثم أدركت أنه يتأوه ألما، خاصة حين حاول النهوض ليعلن عن تقديسه الكامل لها. ربطت على ذراعه المضمد تدعوه ألا يتحرك. نظرة الهيام في العينين تتجاوز نظرة جندي لابنة مليكه إلى أفاق أرحب. إن هذا المعتوه يحبها، لا شك في هذا، فقط الحب هو ما يدفع إنسانا إلى الوقوف في وجه ثور هائج. الحب أو الإيمان الديني هما ما يقودان لهذا، لكن الإخلاص للملك لا يصل أبدا إلى هذا الحد، والدليل كون الحراس لم يجرؤوا على التدخل إلا بعد زوال الخطر. نعم، هو يحبها، والغريب أنها لا ترفض ذلك بل وترحب به. قالت: شكرا، تقولها وهي تمسك بكفه القوية الخشنة. لم تشعر قط أن كفها التي دمرتها براثن الغسيل وسلك التنظيف في المطبخ يمكن أن تكون صغيرة رقيقة هشة إلى هذا الحد. قال لها هامسا: اشكريني على ما أنا مخير بصدده، أما هنا فأنا مسير، لم يكن أمامي عمل آخر سوى هذا، وبالتالي لا مجال لشكري. هنا دخلت إحدى الإماء الخيمة وانحنت على أذن عبير هامسة: اغفري لي يا أميرة، فنحن في سلسلة فانتازيا، وأنت توشكين على تحويلها إلى سلسلة زهور رومانسية. إن المدير حانق ويريد بعض الدماء، وإلا استشاط غضبا. في ارتباك هتفت عبير: معذرة، لم أرد أن أردت فقط أن أشكره. وقد فعلتي، والآن هيا بنا. برفق تناولت يدها لتنهضها، نظرة أخيرة حاولت أن تفعمها بالامتنان وجهتها نحوه ونهضت وراء الجارية. ولكن من أين آتي بالدماء؟ تسأل الجارية وهما تسيران عبر ردهات القصر جوار الأعمدة الهائلة التي بناها رمسيس لتبقى. تقول الجارية: هناك الكثير منها. أولا، هناك مؤامرات الكهنة. مؤامرات كهنة؟ دائما هناك مؤامرات. ثانيا، سترحلين مع الملك لقتال الحيثيين في قادش. فتاة تحارب؟ طبعا، وإلا من أين تأتي المغامرة؟ لن تظلي هنا أبدا تدهنين شعرك بالزيتون وتطربين لغناء القيان. هل النسوة يحاربن في عهد الفراعنة؟ بالطبع لا، لكن ديجيتو سيجد لك حلا. وهنا رأت عبير طفلا مشاكسا تبدو عليه سمات الإجرام عاكفا على تشويه الجدران بمدية. صاحت الجارية في حنق: أيها الأمير مربتاح، كف عن هذا، وإلا ضربك الملك على مؤخرتك النبيلة. أخرج الأمير لسانه لها وأطلق سبة ديموطيقية بذيئة، ثم راح يركض مبتعدا. شيطان، المصيبة هي أنه سيخلف أباه في الحكم. هل سمعت عنه؟ مربتاح أو منفتاح، سيظهر من يزعم أنه فرعون سيدنا موسى الذي غرق في البحر الأحمر، لكن هذه جميعا ستظل مجرد تكهنات. وتنهدت في مرارة: سيكون عهده من أسوأ العهود حتما. ثم همست في أذن عبير: كل ما قلته لك سرا، أرجوك. قالت عبير: هذا لا شك فيه. وفي استراحة النساء عادت عبير إلى الأريكة الوثيرة التي كانت تركض عليها. غريب أمر هاته النسوة، كل ما يفعلنه هو فك ضفائرهن ثم إعادة تضفيرها هكذا إلى الأبد. والعازفات لا تكففن عن العزف والغناء، والراقصات لا تتوقفن عن الباليه الفرعوني. إنها الحياة رتيبة مملة، خاصة إذا ما أضفنا إلى هذا داء النساء الأزلي، النميمة والثرثرة. وكم أن هذه الفتاة قبيحة، وهذه منحلة، وهذه كاذبة، ولكن لم تكن عبير في حياتها من هواة الثرثرة كلاما ولا سماعا. كانت تتوق إلى أن تقرأ، وسرعان ما يتحقق أملها حين وجدت جدارا هائلا من الجرانيت الأسود حفرت عليه نقوش هيروغليفية لا أول لها ولا آخر، مئات الصقور والعيون والأيدي المقبوضة والمفتوحة والموجات المتكسرة. قالت لها ميحور في افتتان: إنها قصة عاطفية للحكيم حطب رع، لا أكاد أمل قراءتها، وفي كل مرة تدمع عيناي كأنها المرة الأولى. ببلاها نظرت عبير إلى الجدار: هذه قصة عاطفية؟ قالت الجارية: نعم، مؤثرة جدا. وكيف تقرؤونها؟ إن العبيد يحملونك على أكتافهم لقراءة الفصول الأولى منها. إذن القراءة على الفراش مستحيلة. للأسف لم يدونها أحد على أوراق البردي بعد. وفجأة تصايحت القيان: إن الملكة نفرتاري قادمة. تكهرب الجو وعلى الركبتين جثى الجميع في احترام، فحذت عبير حذوهن ولم تعرف أن الملكة تريدها شخصيا. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من قصة خيول ورماح، ونكمل في الحلقة القادمة. شكرا لمتابعتكم، قرأتها لكم شيماء الدسوقي.